بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الهبات، والشكر له على مواسم الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الجنات. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، جرت سنة الله عز وجل في هذا الكون أن تتقلب الأيام والشهور والسنوات، والعاقل هو الذي يتعظ ويعتبر بمثل هذا التغير وهذا التقلب، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. فالعاقل لما يرى هذه التقلبات ومرور هذه الأيام فيها عبر للإنسان، لأن كل ساعة تتقدم في حياتك تنقص من حياتك. ثم إن من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن خصها بمواسم تتضاعف فيها الأجور، ومن أعظم هذه المواسم شهر رمضان، شهر البركة وشهر الرحمة وشهر المغفرة. ومن فقه الإنسان المؤمن أن يحرص على اغتنام هذا الشهر، فإن الأوائل كانوا يحملون هم هذا الشهر ويستعدون له قبل 6 أشهر، فماذا بقي لنا إلى رمضان؟ شهر واحد. فحريب الإنسان أن يعتني به. ومن الجوانب المهمة التي ينبغي الحديث عنها هي لذة الطاعة في رمضان. كم رمضان مر في حياتك؟ هل شعرت فيها بلذة الطاعة؟ هل ذقت فيها حلاوة الإيمان؟ هل ازددت أنسا بالله؟ أم لم تجد هذه المعاني في حياتك في شهر رمضان؟ والعاقل هو الذي يدخل عليه شهر رمضان فيجد هذه المعاني. ولذلك أحببنا أن نبدأ هذه السلسلة في 4 محاضرات بإذن الله عز وجل للحديث عن لذة الطاعة في رمضان، حيث سوف نتكلم عن لذة الطاعة بالأعمال القلبية ثم القولية ثم الفعلية، ثم موانع وأسباب حرمان هذه اللذة. من الأسباب العظيمة، وهو حديثنا في هذه الليلة، جملة من العبادات القلبية إذا وجدت في حياتنا في شهر رمضان وجدنا اللذة، وجدنا معها حلاوة الطاعة. أول هذه العبادات القلبية الإخلاص والتجريد العملي لله سبحانه وتعالى، بأن تكون سائر أعمالك ظاهرها وباطنها وصغيرها وكبيرها لله عز وجل. والإخلاص عزيز، لأنه بحاجة إلى مجاهدة النفس في باب الرياء والسمعة والعجب، وكل عمل لم يرد به وجه الله عز وجل فهو ضائع، كما في الحديث القدسي: من أشرك معي غيري تركته وشركه، أي العمل الذي يشرك به. وفي الحديث: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. بل هذه الدنيا كلها لا تسوى شيئا مع فقدان الإخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. في شهر رمضان نحتاج إلى هذا الباب العظيم، وهو باب الإخلاص، لأن الإنسان يعمل أعمال كثيرة، لكن هذه الأعمال حتى يحافظ عليها لابد أن يكون لديه سياج الإخلاص. فكيف يحقق الإنسان معاني الإخلاص في شهر رمضان؟ هناك سبل، منها تجديد وتعاهد النية. النية تتقلب، النية تتغير، والشهر طويل 30 يوما، يحتاج الإنسان بين الحين والآخر أن يراجع هذه النية وأن يجدد هذه النية. أيضا لتحقيق الإخلاص في شهر رمضان ينبغي على الإنسان عدم الاغترار بالعمل، لا تغتر بأعمالك. مهما ختمت القرآن، مهما فطرت الصائمين، مهما ذكرت الله، مهما صليت، لا تغتر بأعمالك، فإن أعمالك قليلة في جنب فضل الله سبحانه وتعالى. من السبل أيضا ألا تتحدث عن أعمالك وعن إنجازاتك، اكتمها، اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، كما قال بعض السلف: إذا سئلت عن ختماتك لا تخبر بها الناس، إذا سئلت عن صدقاتك لا تخبر بها الناس. أيضا ينبغي ألا يلتفت الإنسان إلى الناس، إلى مدحهم، إلى ثنائهم، وأيضا ينبغي أن يكسر حظ النفس بأن يجعل صلته في هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. لا يريد من الناس الثناء عليه على عبادته، على طول عبادته، على قراءته، بل هو بينه وبين ربه. فإذا وجد الإنسان هذه المعاني في شهر رمضان قاده ذلك لأن يتلذذ بالطاعة. كل عمل تحقق فيه الإخلاص يجد الإنسان فيه لذة لا يجدها في بقية الأعمال. أيضا من العبادات القلبية المهمة في شهر رمضان التوبة. التوبة وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، مبدأها 3 أشياء: الأول العلم، الثاني الألم، الثالث الندم. العلم بتقصيرك في جنب الله عز وجل، الألم الذي يتبع ذلك العلم بأنك قصرت وفعلت فتتألم على ماضيك، ثم الندم. والندم توبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرص الإنسان على هذه العبادة القلبية التي هي في أفضل بيئاتها، من لم يتوب في رمضان فمتى يتوب؟ كل الأسباب والعوامل متوفرة، فإن الله سبحانه وتعالى يغري يجعل للعبد ما يحثه ويغريه على التوبة بالتغييرات الكونية، تفتح أبواب السماء، تغل الشياطين، تغلق أبواب النيران حتى يتوب إلى الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية أين نزلت؟ إنها آية مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان، خاطب الله بها الصحابة، حتى لا يقول قائل كيف أتوب، بل هذا الخطاب لأفضل الناس، لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والتوبة هي وظيفة الأنبياء والصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. في شهر رمضان يحتاج الإنسان أن يحقق هذه العبادة، وذلك بأمور، منها أن يتذكر الإنسان عظمة من عصاه، تقصيره السابق كان في جنب من؟ في جنب الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أن يتذكر الإنسان، يجري مراجعة لنفسه لسائر ذنوبه إلى يومه. كم من الجراحات في حياتك، كم من المعاصي في صحيفتك من كبائر وصغائر، انظر إليها، انظر إلى أثرها، انظر إلى مغبتها، كم لها من آثار سيئة في حياتك. ثم أيضا ثالثا يكثر الإنسان من الاستغفار في يومه وليله. ثم أيضا يلازم الإنسان الانكسار لله عز وجل والاعتراف، حينما يدعو الله سبحانه وتعالى يبين بأنه اشترح وأنه ظلم نفسه، ثم يسأل الله التوبة ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذه التوبة. من الأعمال القلبية التي تورث الإنسان لذة الطاعة في شهر رمضان الأمل في الله. الإنسان المؤمن يتعلق بالله عز وجل، لا يعني أنك كنت يوم من الأيام مذنبا أن يدخل عليك الشيطان من باب اليأس والقنوط، فرحمة الله واسعة. ولذلك جاء في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وهذا نهج الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالإنسان يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. تفعل الطاعة وأنت تؤمل في الله أن الله سبحانه وتعالى يدخلك الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبك ويغفر خطاياك. ومن العبادات أيضا العظيمة التي نحتاجها حتى نتلذذ بالطاعة الإشفاق. الإشفاق هو شدة الخوف ودقة الخوف، وهي من صفات أهل الإيمان والصالحين، وهم من الساعة مشفقون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، هذه سمة وصفة لأهل الإيمان، وهي الإشفاق. من ماذا يشفق؟ يشفق على نفسه من العذاب، أن يورد موارد العذاب. يشفق على نفسه من أن تذهب أعماله هباء منثورا. يشفق على نفسه من سوء الخاتمة. يستحضر هذه المعاني العظيمة، وبهذين الأمرين الأمل والإشفاق، فإن الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء في سيره إلى الله. ولا تحلو العبادة إلا بهذين الأمرين. فإن الإنسان يعلم من نفسه متى يحتاج إلى الخوف ومتى يحتاج إلى الرجاء. ثم أيضا من العبادات التي تورث الإنسان حلاوة الإيمان الإخبات لله عز وجل. الإخبات معناه الانكسار والتذلل لله سبحانه وتعالى. وبشر المخبتين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. الإخبات أن تتذلل لله سبحانه وتعالى. صفة الإنسان المخبت هو الذي تغلب نيته غفلته، كلما تأتيه الغفلات توقظه النية. ولذلك ذكر ابن القيم من أعمال القلوب اليقظة، أن يستيقظ القلب. ومنها مما يتعلق بالإخبات الأنس بالله عز وجل رغم وجود الوحشة. إذا كنت في عبادة فلا تستوحش، إذا كنت في اعتكاف وعشرات الناس بل أغلب الناس ليسوا في المسجد فلا تمل من هذه الطاعة. إذا كنت تقرأ القرآن في المسجد وجالس لوحدك فلا تمل، فإنك مع الله سبحانه وتعالى. والإنسان المؤمن يأنس بالله سبحانه وتعالى ولا يستوحش. ولذلك قيل لعبد الله بن المبارك لما كان يجلس مع الكتب يقرأ ساعات طويلة، قيل له ألا تستوحش؟ قال كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، أي مع هذه الأحاديث. من العبادات التي تورث الإنسان حلاوة الإيمان والتلذذ التبتل، عبادة التبتل التي قال عنها الله عز وجل وتبتل إليه تبتيلا. هناك تبتل ذمه الله عز وجل وهو تبتل الرهبانية عند النصارى من الانقطاع عن الناس والانقطاع عن المناكح والنعم التي أحلها الله. وهناك تبتل مشروع. التبتل المشروع هو أن يتصل قلبك بالله سبحانه وتعالى ويقبل عليه دون الإقبال على الناس. الإنسان في يومه مع الناس يدخل ويخرج مع الناس، وقد تؤثر عليه أنفاس بني آدم، فيحتاج الإنسان أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، أن تكون له لحظات خلوة مع الله سبحانه وتعالى، ساعات للذكر مع الله سبحانه وتعالى بعيد عن الناس، دعاء، قراءة قرآن، بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يحتاج إلى هذه العبادة العظيمة التبتل. أيضا من العبادات القلبية التي نحتاجها لتحقيق حلاوة الإيمان ولذة الطاعة المراقبة، أن تستحضر رقابة الله عز وجل الذي يراك حين تقوم، يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور، تتذكر نظر الله سبحانه وتعالى إليك فتجتهد. المراقبة تورث البعد عن المعصية، البعد عن التقصير والزيادة في الطاعات. وأيضا من العبادات القلبية التي تورث الإنسان لذة العبادة الاستعانة بالله عز وجل. استعن بالله ولا تعجز، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالاستعانة وطلب العون من الله سبحانه وتعالى خير معين للإنسان، لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه ووكل إلى خطيئة ووكل إلى ضيعة، فالإنسان يحتاج أن يستعين بالله وأن يطلب العون من الله سبحانه وتعالى. من العبادات المعينة على التلذذ في شهر رمضان الحياء من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، استحي من الله كم أنعم الله عليك، كم وهبك الله سبحانه وتعالى، كم منحك حتى تقبل عليه، كم عطاك الله عز وجل من الفرص، كم ستر الله عز وجل عليك، ألا تستحي من الله؟ فاستحضار الحياء من الله يجعل الإنسان يتلذذ بالطاعة في شهر رمضان. عاشرا وأخيرا من العبادات شكر الله تعالى، عبادة قلبية عظيمة وهي بريد المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. أشكر الله عز وجل أن بلغك شهر رمضان، أشكر الله أن بلغك شهر رمضان وأنت في صحة وعافية، أشكر الله وأن بلغك شهر رمضان وأنت في بيتك وبين أهلك، أشكر الله أن بلغك رمضان وأنت في أمن وأمان واستقرار، وغيرك لا يجد المنزل ولا يجد المأوى ولا يجد الطعام ولا يجد الشراب ولا يجد الأمن والأمان، هذه كلها نعم من الله عز وجل تحتاج الشكر. مجرد بلوغ شهر رمضان يحتاج شكر من الله سبحانه وتعالى. غيرك فارق الدنيا، لم يحظى ولم يفز بشهر رمضان، فإذا بلغ ينبغي أن يستحضر عبادة الشكر. كلما يمر عليك يوم من أيام رمضان أشكر الله، فإنه مزيد في الطاعة وفرصة جديدة في طاعة الله عز وجل، فلا يكن رمضان مجرد عبادات جوارح قد سلبت منها العبادات القلبية. هذه العبادات القلبية إذا وجدت في شهر رمضان فإنها تغير من حياة الإنسان. نسأل الله يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.